بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ من فضل أبو محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤالين، بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، طال عمرك أنا كثرة غسيل الكلى، حاليا أنا أكلمك وأنا في الغسيل، كثرة غسيل الكلى صار في جسمي أعصاب في رجلي وجسمي، فما أروح المسجد الصراحة، يعني عندي حرقان في الأرجل وفي اليد، أكثر الصلاة أغلبها في البيت الصراحة.
نعم،
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، بارك الله فيك، بالنسبة للقرآن، يعني أكثر وقت أقرأ من الآيباد، يمكن في البيت ولا في المستشفى، ومعظم الأدعية أطلعها من هني لأن ما عندي حفظ، عندي نسيان كثير الصراحة، الثناء لله ولا أدعية ولا.
نعم نعم.
مثل هذا هو، بارك الله فيك.
شفاك الله يا محمد، أبشر إن شاء الله.
جزاك الله خير، اخف الله والديك.
مرحبا مرحبا. أبو ياسين.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل كل شيء شكرا جزيلا، وجعل الله في ميزان حسناتكم كل من قام على هذا البرنامج الرائع.
آمين.
الله يعلمنا منكم الكثير يا أخي.
الحمد لله.
لي ثلاثة أسئلة. الأول،
نعم،
انفصلت الزوجة عن زوجها لأنه يضربها، رغم أنها طلبت منه العديد من المرات أن يمسك عن الضرب، فالتجأت أخيرا إلى المحكمة، وهذا مدة 4 سنين، ولم يصدر الحكم بالطلاق بعد.
نعم.
بعد 4 سنين وهم انفصلوا، يعني انفصلت عليه، ندم الزوج وطلب الرجوع، فما هو المطلوب شرعا؟ فكيف تكون إن قبلت الرجوع منه؟
إن شاء الله يا أبو ياسين.
السؤال الثاني، في ركعتي الضحى جلست في الركعة الأولى للتشهد، وسلمت على اليمين، فتذكرت أني نسيت ركعة، قمت وأتيت بالركعة، فاختلفت أنا وابني في سجود السهو قبل أم بعد السلام.
نعم.
السؤال الثالث، جزاك الله خير، فيما يخص وقت النهي قبل 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 أذان الظهر.
نعم.
هل هو 5 دقائق أم بربع ساعة أم كم؟
إن شاء الله أبو ياسين.
جزاك الله عنا خير الجزاء.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك.
شيخ، أنا كلمتك من كم يوم، كنت أسألك عن صديقتي مسألة زوجها اللي كتب البنت باسمها، بس ما أدري، أنا حسيت يمكن فهمت الموضوع، القصة لما قلتها ما كانت واضحة.
تفضل.
هو زوجها كان متزوج من قبل، زوجة أجنبية.
أي.
وجاب منها 3 بنات عنده، والأمور كانت طيبة بينهم كذا، بس بعدين حملت، فقالت له أن هذه جابت بنت، فالبنت اللي جابتها قالت له أن هذه مو من صلبك،
ها،
من رجل ثاني.
وهي كانت على ذمة زوجها؟
هي على ذمة زوجها.
طيب.
وبعدين لما جاء وقت الولادة وكذا ولدتها، الريال كتبها على اسمه في الأوراق الثبوتية، على أساس أنها ما تروح للملاجئ وكذا كذا، لأنها ما تعرف منو أبو البنت.
والكلام هذا حصل وهي على ذمة زوجها؟
على ذمة زوجها.
ما يعني الطلاق حصل بعدين؟
الطلاق حصل بعدين.
إيه طيب.
وبس. فهو بس هذا الموضوع، هل هالشيء يجوز انه هو يكتبها على اسمه؟
لكن لكن انت سالتي ايضا جزئيه حسب ما اذكر انه يبي يريد يكتب البيت باسمها.
لا لا لا، انك يكتب كاتب البنت على اسمه في الاوراق
بس فقط. اه طيب
ابشر. بس هذه الجزئيه نبغى نعرف هل يجوز او لا. وحديث انه الولد للفراش ممكن تشرحها لنا عشان نكون فاهمين. شيخي ما
ابشر ابشر يا محمد.
شكرا.
مرحبا إسلام. مرحبا.
مع السلامة.
الله يحفظك. طيب بالأمس طبعا بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم محمد بن أبوظبي طبعا أجبت عن سؤالين. في سؤالي الثالث أقول إذا شخص مثلا تقول شخص كان لابس الجوربين ومسح عليهما ثم بعد انتقاض الوضوء غير الجورب إلى جورب آخر، هل يعيد الوضوء أم لا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لسؤالك هذا يكون الجواب عليه في النقاط التالية. إذا كان هذا الشخص قد مسح على الجوربين ثم انتقضت طهارته، انتقض وضوءه فخلع الجوربين ثم لبس جوربين آخرين، فإن هذا لا يصح أن يمسح عليهما، وإنما الواجب أن يتوضأ وضوءا كاملا. لماذا؟ لأنه ما لبس الجورب الثاني على طهارة، ما لبس الجورب الثاني على طهارة. الحالة الثانية إذا كان هو قد لبس الجوربين على طهارة ومسح عليهم ثم خلعهما ولبس جوربين آخرين جديدين فله أن يصلي بهما في الصحيح الراجح من قول أهل العلم، ولا ما دام أنه على طهارة تستمر طهارته. بل نص بعض العلماء على أنه لو صلى وهو كاشف قدميه بعد أن مسح على الجوربين قالوا بأن صلاته صحيحة. أم إبراهيم من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني عندي صلاة فائتة، يعني تقول الآن جالسة أقضيها، هل أقضي الوتر معها؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للذمة اشتغلت بالصلاة صلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فلا تشتغل الذمة فيها، خاصة وأن الوتر له وقت ينتهي به ويقضى في وقت الضحى من اليوم الثاني، ولذلك ما تقضين الوتر بارك الله فيك، وإنما تقضين الفرائض، عليك قضاء الفرائض. أما الوتر ما تقضينه، ولكن عليك بالإكثار من النوافل، صلاة الليل صلاة النهار مثلا في الأوقات في أوقات غير النهي تكثرين منها بارك الله فيك. أم إبراهيم من السعودية تقول يعني أنا سمعت إلى جواب لك بأن المرأة ما يجوز لها أن تسكن لوحدها، تقول أنا مضطرة لذلك. أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الوحدة في السفر وكذلك الوحدة في البيت، الوحدة في السفر أن يسافر الإنسان لوحده، قال العلماء في الطرق الصحراوية البعيدة، أما السفر بالطائرة أما السفر في السيارة في طرق ولله الحمد يعني مأمونة فيها محطات فيها أمن، فالعلماء قالوا يجوز هذا حتى ولو كان لوحده، وإنما قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد الطرق الصحراوية الموحشة البعيدة، بحيث أن الإنسان يعني لوحده يقطع مفاوز وقفار وأماكن بعيدة لوحده، قالوا هذا ينفرد به الشيطان، هذا من حيث السفر. أما الوحدة في البيت نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبات الإنسان لوحده في البيت، بمعنى بيت ما في إلا إنسان سواء كان رجل أو امرأة، أنت قلتي المرأة حتى لو كان رجل، لماذا؟ لأن الإنسان في البيت قد يحتاج إلى من يساعده ويعينه، قد يطلب إغاثة فلا يستغاث، قد يطرأ عليه شيء، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن ينام الإنسان في البيت لوحده ليس في الغرفة، لا الغرفة لوحده يجوز الإنسان ينام في غرفة ولكن البيت فيه ناس، أما البيت كامل فمكروه كراهة شديدة، بعض العلماء حملها على التحريم وبعض العلماء حملها على التنزيه كراهة تنزيهية، لأنهم يجرونها على قاعدة الأمر في باب الآداب أن يحمل على الكراهة التنزيهية، لكن الاضطرار يا أخت الفاضلة الاضطرار يقضي على الحكم بالمنع دائما، وهذه قاعدة يعني مضطردة أيضا، لقول الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه. ولذلك القاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات. كيف إذا قلنا بأن هذا مكروه كراهة تنزيهية مثلا على قول جمهور الفقهاء؟ فإذا كنت يا أم إبراهيم محتاجة أو مضطرة إلى أنك تسكني لوحدك، ما عندك يعني أحد، وهذا قدرك، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم إبراهيم ذكرت يعني تقول قديما كنت أجهل الأحكام الشرعية وما عندي علم. تقول كنت إذا صليت دائما مع كل ركعة بدل سجدتين أجيب ثلاثة، أقول يعني من باب الاحتياط، أخاف أني أخليت، أخاف أني كذا وكذا. تقول على هذه الحالة زمن، يعني ماذا علي الآن؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، الحمد لله اللي بصرك، والحمد لله اللي علمك، والحمد لله الذي يسر مثل هذه الوسائل التي تنشر العلم وتوصل المعلومة إلى الناس، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. في من الناس من كان لا يصلي بسبب الجهل، ما يعرف يعني قيمة الصلاة وقدر الصلاة في الإسلام. في من الناس من يعني واقع في 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 أمور عظيمة جدا والسبب في ذلك الجهل. عموما أخت الفاضلة، يعني أنت اجتهدت من عند نفسك وتعيشين في مكان ما في علماء ولا طلبة علم ولا أحد يعلمك ولا يبصرك مثلا، أرجو الله تعالى أن يعفو عنك وأن يغفر لك. قاعدة الشرعية أيضا أن الحكم يتبع العلم، وأنت اجتهدت في مثل هذا، فالآن يعني طبعا ما فعلتي لا شك بأنه خطأ ويغير صورة الصلاة، لأن كل ركعة ليس فيها إلا سجدتان أو سجدتين، ما تجيبين بالسجدة ثالثة ولو على سبيل الاحتياط تقول احتاط، لا ما يصلح. أنا أول ما سألت أم إبراهيم راح بالي وين؟ راح بالي سجدتين السهو اللي يفعلها بعض كبار السن، يقولون بعد قبل السلام دائما نسجد للسهو لأننا نشك في الصلاة، هذه مقبولة، لكن إنك تزيدين سجدة ثالثة في كل ركعة هذه ما هي مقبولة أبدا، وهذه تجعل الصلاة باطلة. لكن بسبب الجهل اللي كنت تعيشين فيه وعدم العلم وعدم المعرفة، قد تكونين في بيئة أو منطقة أو جهة مثلا أو قرية ما فيها علماء، ما فيها طلبة علم، ما فيها طالبات علم، ما فيها نساء يعلمون، أرجو الله تعالى أن يغفر لك. لكن أوصيك أخت الفاضلة بالتعلم، وأنت ولله الحمد الآن تبصرت وتعلمت وفهمت كثير من الأحكام مثل ما ذكرت، وعليك أن تكثري من النوافل، يعني تواظبين على السنن القبلية والبعدية، 12 ركعة هذه، ثنتين قبل الفجر بعد الأذان، وأربعة قبل الظهر بعد الأذان، وثنتين بعد الصلاة الظهر، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء. تصلين الضحى ركعتين، 4 6 8 10 12، يعني تحاولين إذا كان عندك وقت وقدرة على الصلاة، إذا وجدت وقت بين المغرب والعشاء تصلين اللي الله عز وجل يكتب لك في ذلك، يكتب لك ذلك. أيضا في الليل قيام الليل، طيب أنك تصلين من قيام الليل ما يعني يتيسر لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كانت تامة كتبت تامة، وإذا كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع. هذا الحديث وإن كان بعض العلماء يقصره على الفرائض التي حصل فيها نقص وخلل يعني في داخلها، وإلا جاب الشخص المصلي الشروط والأركان، لكن بعض العلماء يستدل بهذا الحديث بمثل هذه القضية وغيرها مما يكون هناك خلل في الصلاة، والإنسان ما يمكن أن يتدارك هذه الصلوات لسنين طويلة مثلا ولأعوام عديدة سابقة، فلذلك تحرصين على الاكثار من السنن النوافل. أم إبراهيم أيضا تسأل تقول أنا أصلي صلاة الضحى 3 تسليمات والتهجد أيضا تقول أيضا 3 تسليمات. أم إبراهيم رضي الله عنك وبارك الله فيك وتقبل منك، بالنسبة لصلاة الليل والنهار ركعتين ركعتين، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في زيادة جاء في رواية عند أصحاب السنن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني صلى الإنسان ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين. أنت في صلاة الضحى إذا صليت ركعتين يكفيك، حابة تزيدين زيدي 4 ركعات. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي في بيتها 4 ركعات قبل أن يخرج من الضحى، يعني ركعتين ركعتين تسلمين من كل ركعتين. حبيت تزيدين صلي 6
حبيت تزيدين صلي ثمان. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى ثمان ركعات في بيت أم هاني. بعض العلماء قالوا هذه صلاة الفتح، وبعض العلماء قال هذه صلاة الضحى. صلاة الضحى من الصحابة من صلى 12 ركعة كانوا يصلون يزيدون في الضحى، ولو اقتصرت على ركعتين جائز ولله الحمد والمن. بالنسبة للشفع والوتر وقيام الليل، عندنا قيام الليل ركعتين ركعتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. أنت أهم شيء يا أم إبراهيم تجعلين آخر صلاتك ركعة واحدة من الليل، هذا اسمها الوتر. هذا الوتر توتر ما سبق، ما تصلين بعدها إلا إذا نمتي وقمتي وشفتي عندك وقت ورغبة ونشاط إنك تصلين، ما في شيء ولله الحمد والمن. فتصلين ركعتين وتوترين بعدها يجوز، ويجوز لك أن تسردين الوتر 3 ركعات، يعني تصلين 3 ركعات سرد، ما تشبهينها بالمغرب مثل صلاة المغرب، لا، ما فيها تشهد أوسط، ما فيها تشهد أول، تشهد واحد الأخير، تصلين 3 ركعات أو 5 ركعات سرد، ما تجلسين إلا في الركعة الأخيرة، أو 7 ركعات أو 9 ركعات لكن تجلسين في الثامنة. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لما صلى 8 جلس، جاب التحيات وقام صلى الله عليه وآله وسلم وجاب ركعة الوتر وسلم في النهاية، أو 11 ركعة اللي ركعتين 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 ركعتين، هذه 10 10 5 تسليمات، وبعدين تجيبين ركعة واحدة وهي الوتر. أبو محمد من أبو ظبي يقول أنا يعني أغسل كلى وأصبح لدي يعني إشكالات صحية ومضاعفات، منها يعني الأعصاب التي يعني عندي في الرجل واليد، يقول ما أستطيع أني أصل المسجد، هل أصلي في البيت في مثل هذه الحالة؟ أبو محمد شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك، صلى الله تعالى العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، صلى الله تعالى أن يكتب لك الأجر وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. واعلم يا أخي الفاضل بأن هذه الابتلاءات كفارات، وهذه الابتلاءات دليل على محبة الله، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا أصاب منه، والجزاء على عظم البلية، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. فأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر وأن يكتب لك الشفاء والعافية. أخي الفاضل، إذا كان والله وصولك وذهابك إلى المسجد شاق عليك، فالله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، والجل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بصلاة الجماعة ماذا قال؟ قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ومن العذر المرض. فإذا كنت أنت شق عليك أو الأطباء أوصوك بعدم الاختلاط بالناس، وأن تجد صعوبة في مياه تتجمع في القدمين في اليدين، في عندك آلام الأعصاب يعني عندك تأثرت مثلا، أتصلي في البيت وأبشرك إن لك أجر الجماعة بحول الله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فما دمت أنك من أهل الجماعة ومن المحافظين على صلاة الجماعة ثم منعك مانع وهو عارض المرض، أبشر بخير، أجرك مكتوب بحول الله بشهادة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو محمد بن أبو ظبي يقول أنا أقرأ القرآن من الآيباد، يقول يعني وحتى الأدعية، لأن يقول يشق علي، أنا الآن أغسل ويعني أقرأ من الآيباد وكذلك الأدعية ما أحفظها، هل علي شيء؟ ما عليك شيء أبو محمد، زادك الله هدى، زادك الله توفيقا، هذه نعمة من نعم الله، الأجهزة الآن الموجودة هذه من نعم الله، استثمارها واستغلالها في طاعة الله، هذا شأن العقلاء وشأن الذين يريدون الله والدار الآخرة. هذه الأجهزة الآن فيها القرآن وفيها التفسير وفيها الأدعية وفيها كتب الحديث وكتب الفقه وفيها فتاوى العلماء الأجلة، نعمة من نعم الله. يعني أنت تشيل في المحمول أو الآيباد اللي عندك، تشيل مكتبة يمكن فيها 100 الألوف من الكتب، تشيل مكتبة فيها 100 الفتاوى، 100 الألوف من الفتاوى، هذه نعمة من نعم الله، أبشر بخير، الأجر واحد. بالنسبة لقراءة القرآن، قراءة القرآن ليس شرطا أن يكون من المصحف، الإنسان يقرأ القرآن من حفظه يؤجر على ذلك، يقرأ القرآن من كتب التفسير مثلا، عندك 20-30 مجلد تفسير وفيه القرآن، أقرأ من التفسير. يقرأ القرآن من المحمول، من الكمبيوتر، من الآيباد، كل هذا جائز ولله الحمد. والمن العلماء لما يتكلمون على قضية الأفضلية والأمثلية، هذه لأن الإنسان ما ينبغي أن يهجر القرآن، هذا اللي يقصدونه، يقولون يعني يقرأ من القرآن لأن القرآن كلام الله عز وجل، والقرآن هذا له يعني وضع خاص. لكن بالنسبة لحالتك يعني ما يمكنك أنك مثلا تحمل المصحف معك، أو مثلا تحمل كتب الأدعية، هذه من نعم الله تستغلها في مثل هذه الحالة. أبو ياسين من فرنسا يقول: زوجة انفصلت عن زوجها بسبب أنه كان يضربها، ولجأت إلى المحكمة من 4 سنوات لكن ما صدر الحكم بعد. الآن الزوج ندم ويريد أن يرجع، يقول كيف العمل في مثل هذه الحالة؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، ما دام أن المرأة قد رفعت دعوى على زوجها ولم يبت القاضي في مسألة التفريق، فإن العقد الزوجية ما زال قائما، عقد الزوجية ما زال قائما، هي غير مطلقة، هي غير مطلقة، لأنه ما حصل طلاق، لم يتلفظ الزوج بالطلاق ولم يحكم القاضي، لأن الفرقة بين الزوجين تحصل بأمور، منها الموت هذه فرقة، منها الطلاق وهذا من الزوج، منها الخلع وهذا من الزوجة، منها الفسخ هذا من القاضي. إذا تعنت الزوج ورفض الطلاق والمرأة متضررة لا تريد الخلع، ما عندها شيء تدفعه لزوجها، القاضي هو الذي يفسخ، له الحق. فلذلك الآن الحالة اللي ذكرت يا أبا ياسين تدل على أن عقد الزوجية ما زال قائما، فالآن الرجوع شكل طبيعي، يعتذر لزوجته ويعاهدها على أن لا يمد يده إليها، وأن لا يضربها، وأن يعاشرها بالمعروف، وهي تأتي برجال تشهدهم على كلامه، وأنه يمتنع عن إيذائها والإضرار بها. والأمر راجع للمرأة، إما أن تمضي في هذا الطلاق وأنا لا أؤيدها على هذا، وإما أن ترجع، وهذا الذي أؤيده، بعد أن تأخذ عليه العهد والميثاق على أن لا يؤذيها. بارك الله فيك يا أبا ياسين. أبو ياسين يسأل يقول: بالنسبة لركعتي الضحى، يقول أنا جلست في الركعة الأولى في التشهد وسلمت عن اليمين فقط، ثم تذكرت وقمت أتيت بالركعة الثانية، اختلفت أنا وابني في موضع سجدتي السهو، هل قبل السلام أم بعد السلام؟ أبا ياسين، سجدتي السهو في مثل هذه الصورة والحالة اللي وصفت لي وشرحتها لي تكون قبل السلام، تكون قبل السلام، لأن أنت أنقصت من صلاتك، وإن كان اجتمع زيادة لكن هذه الزيادة لا تحسب في مثل هذه الصورة، فيكون سجدتي السهو قبل السلام. نعم. أبو ياسين من فرنسا يسأل عن وقت النهي، يقول قبل صلاة الظهر، يقول يعني بكم كم يكون الوقت؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، لا شك بأن أوقات النهي 5، ووقتان طويلان، وثلاثة أوقات قصيرة. أما الأوقات الثلاثة القصيرة فهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا، هذا كله وقت للنهي. وعند غروب الشمس حتى يغيب قرص الشمس، وعند قيام قائم الظهيرة، وهي حينما تكون الشمس في كبد السماء، هذه الأوقات النهي فيها شديد، ولذلك لا يجوز الصلاة فيها ولا دفن الموتى، كما في حديث رافع رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، هذه لا يجوز الصلاة فيها ولا دفن الموتى. الوقتان الطويلان من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر بفعل المصلي إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وبالنسبة لما سألت، الوقت هذا يبدأ تقريبا من بداية وقوف الشمس في كبد السماء، وتعرف بأن الشمس إذا أصبحت عمودية تكون بطيئة في الحركة، تكون بطيئة في الحركة، ولذلك يمتنع المصلي عن الصلاة قبل أذان الظهر بربع ساعة، بثلث ساعة احتياطا، يتوقف عن الصلاة، لأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم عافانا الله وإياكم، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
يا شيخ، الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يعني ما المقصود بالدين؟ يعني دين الدنيا أو الآخرة؟ وما المقصود من هم الرجال؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا أريد أقرأ سورة البقرة يعني للحفظ ورقية البيت، يعني يصير أشق الجوال وأردد وراء القارئ؟
إيش هذا تقرأين إيش؟
يعني سورة البقرة إذا أريد أحفظها وأرقي البيت.
إيه.
يعني يصير أشق الجوال وأردد وراء القارئ؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، الكتب التوراة والإنجيل والزبور هل هي شرائع أم أديان؟
إن شاء الله.
لأنني جلسنا أنا صديقتي، هي قالت أديان وأنا قلت لها لا هاي مو أديان، إنما الدين هو عند الله الدين واحد.
طيب.
ويا شيخ هم صار نقاش بيني وبينها عن رأس السنة والتاريخ الهجري والميلادي. هي تقول التاريخ الهجري ما يعني النبي كان ما يعترف به لأن أسسه المسيح، وأنا قلت لها لا يعني هو هذا التاريخ. يعني هسا أنا سؤالي ما المقصود بين ما الفرق بين التاريخ الهجري والميلادي؟
إن شاء الله يا رنا.
لأن تقول هي حتى على هسا القنوات السعودية دائما يخلون التاريخ الهجري.
إن شاء الله يا رنا.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. تفضل يا محمد.
مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا محمد. أشكال عنين شيخ، جزاك الله خير. مسافر في دول الخليج أو أي مكان كذا، يعني فرضا أنه وصل في الطريق جماعة اتصال، يوم وصلت هناك فرضا الجماعة والمسجد عدالهم، أنا قلت خلاص إن وصل هناك ما أقصر ولا أجمع، أصلي في المسجد في الفرض. شو رأيك يعني إذا هي بالرخصة ولا؟
يعني تعيد الصلاة قصدك يا أخوي محمد؟
لا ما عيد الصلاة، القصد جمع خلصها في الطريق.
أي
فرضا ظهر العصر وصلت هنا المغرب، قبل المغرب
صليت
المغرب والعشاء معهم والفجر جماعة كذا، يعني قاعد 3-4 أيام.
ها يعني قصدك إيه تشهد الجماعة في المدينة اللي سافرت إليها؟
إيه نعم. أيوة
إن شاء الله يا محمد.
أيوة جزاك الله خير.
مرحبا.
وفي السفر
تفضل محمد تفضل.
أذكار ما أذكار ما في داعي بعد الصلاة.
أذكار بعد الصلاة يعني؟
إيه نعم.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير. شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب أم محمد من فجيرة بارك الله فيها. طبعا أم محمد سألت سؤال أظن في الأمس أو قبل أمس ناسي والله، لكن عموما هي ذكرت بأن رجل تزوج امرأة، تقول بأن عندها زوجة وتزوج امرأة أجنبية وجاب منها بنات، وبعدين قالت له زوجته الأجنبية بأن هذه البنت الأخيرة هذه مو بنتك، هذه من رجل آخر، يعني والعياذ بالله سفاح. تقول أم محمد بأن هذا الرجل طلق هذه المرأة وهذه البنت سجلها باسمه خوفا على أن تذهب إلى الملاجئ مثلا فيما لو ذهبت مع والدتها أو أنها تضيع مثلا، وتسأل تقول يعني هل له الحق أن ينسبها إلى إليه إلى اسمه، وتريد شرح الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه القصة وهذه الحالة تحتاج إلى توضيح، وذلك في النقاط التالية. النقطة الأولى، إذا ادعت المرأة بأنها والعياذ بالله عافانا الله وإياكم وحمى الله المسلمين والمسلمات زنت وأتت بولد سواء كان ذكر أو أنثى وهي على ذمة زوجها، فلزوجها الحق أن يلاعنها وذلك بنفي الولد. واللعان جاء ذكره في سورة النور، وهي أن يقوم الزوج فيشهد 4 شهادات بالله أن هذه زنت وأن هذا الولد ليس مني، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذه الشهادة الخامسة. وتقوم هي فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، طبعا الزوج يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين أن هذه زنت وأن هذا الولد ليس منه، والخامسة أن لعنة الله عليه، هو يستفتح باللعن يشهد باللعن على نفسه إن كان من الكاذبين. فتقوم هي وتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. وهنا يفرق القاضي بينهما فرقة أبدية، والولد لا ينسب إليه باللعان، هذا واضح وهذا قذف، لكن منع من الحد بسبب قيام الزوجية بينهم، وهذه مسألة خاصة. فلو نكل هو رجع حد القذف. طيب الحالة الثانية، رجل قالت له امرأته بأن هذا ليس ولد، هذا ليس منك، وعقد الزوجية قائم ولا يريد أن ينفي الولد، فله الحق أن ينسبه إليه، له الحق أن ينسبه ما دام أن عقد الزوجية قائم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومعنى الولد للفراش لمقصود التعبر عن عقد الزوجية بالفراش، لأن عقد الزوجية هو يبيح للرجل أن يأتي امرأته في الفراش، فهذا تعبير مجازي، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، وهذا من فصاحته وبلاغته صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة هذه عظيمة، أن الولد الفراش، ولذلك هذا لا يسمى استلحاق، هذا ينسب إليه. فإذا كان الزوج يقول: لا هذه ابنتي وهذا ابني، وهي زعمت خلال ذلك ولا يريد أن يلاعنها، فيجوز له أن ينسبه، مثل الحالة اللي ذكرتيها أنت الآن، عقد الزوجية قائم ولذلك نسب البنت إليه. وقد تكون هذه المرأة كاذبة تريد يعني أن تدخل على زوجها الحزن، مثلا رأت علامات الكراهية منه لها، يريد واضح بأنه يريد أن يطلقها، فقالت: أريد أن أدخل على حزن، أو أريد أن أخذ إحدى البنات بمثل هذه الدعوة الكاذبة مثلا. لكن عموما الرجل هذا لا يسأل أبدا إذا نسب هذه البنت إليه. لماذا؟ لأن عقد الزوجية قائم، عقد الزوجية قائم. الحالة الثالثة، لو أن هذه المرأة طلقها زوجها ثم بعد ذلك أتت بحمل ونسبته إلى الزوج، قالت: هذا منك، فينظر، فإن أتى هذا الحمل بالمدة التي تمثل أقل مدة الحمل، نعم ممكن أن تنسبه إليه ويستلحقه مثلا، فقد يكون طلقها وهي حامل مثلا وأتت بعد 6 أشهر بهذا الحمل. أما إذا نسبته إليه بعد طلاق، لكن هذا الحمل ما أتى إلا بعد فترة طويلة من الطلاق تزيد على المتعارف عليه، فليس له أن يلحقه ولا ينسبه إليه، ولا ينسب هذا الحمل إليه. واضح؟ فلذلك أختي الفاضلة، بالنسبة لما ذكرتيه، عقد الزوجية قائم، وهذه المرأة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وللعاهر الحجر، يعني ليس لها شيء، ولا يحق لها أن ترفع دعوة تقول هذه مثلا هذه ابنة رجل آخر، وإنما تنسب البنت إلى أبيها الذي هو هذا الزوج، وليس لأحد الحق الاعتراض، زوجة الأولى أو عياله، خلاص هذه منسوبة إليه. رنا من العراق بارك الله فيها تسأل عن دعاء: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. تسأل تقول: ما المقصود بالدين هنا، وما المقصود أيضا بقهر الرجال؟ أختي رنا بارك الله فيك، هذا من أدعية أذكار الصباح والمساء، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء كما جاء في السنن: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. والمقصود بالدين يا أخت الفاضلة القروض، القرض المالي، هذا المقصود بالدين، هذا هو الذي ذكره العلماء شراح الحديث، المقصود بالدين القروض. فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد في مسائل الدين، ومن ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر إذا قدمت إليه جنازة يسأل: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم، وإن قالوا لا صلى عليه. ومرة لما قدمت إليه جنازة قال: أعليه دين؟ قالوا نعم، قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، وكان عليه دينارين، فرآه صلى عليه، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة من اليوم الثاني، قال: ماذا فعلت بالدينارين؟ لأن انتقلت من ذمة الميت إلى ذمة الحي. فقال يا رسول الله يعني العهد قريب ما زلت أبحث. فأمره بأن يسدد الدينارين فسدده ما قال الآن بردت جلدته الميت يعني. ولذلك الإنسان يستعيذ بالله تعالى من الدين، لأن الدين هم بالليل وذل بالنهار، والإنسان لا يلجأ إلى الدين إلا إذا اضطر إلى ذلك أو احتاج مثلا. فالإنسان يستعيذ بالله تعالى من الدين، من ضلع الدين ومن هم الدين ومن مشاكل الدين. وأما قهر الرجال فظاهر أخت الفاضلة، وهي يعني ظلم الرجال، والمقصود أيضا النساء، يعني ليس التعبير حينما يأتي للإشارة إلى لفظة الذكور يدخل النساء، فالمقصود وقهر الرجال يعني والنساء، والنساء أيضا، فالمقصود الظلم والسحق، خاصة من كان عنده قدرة على ظلم الآخرين وسلطة عليهم، هذا والعياذ بالله يستعيذ العبد ربه جل وعلا من قهر الرجال، لأن الإنسان ما يرضى بأن أحد يعتدي عليه أو يظلمه مثلا. والظلم من شيء من النفوس وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. طبيعة النفس البشرية طبيعة غضبية، وطبيعة إذا استضعفت الآخرين ظلمتها وسحقتها واعتدت عليها ليمنع الإيمان، ليمنع الإيمان. ففي في 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 النفس صفات، في بعض الأنفس فيها صفة فرعونية، وفي بعضهم صفة شيطانية والعياذ بالله، وفي بعضهم صفة يعني غضبية مندفعة، وبعضهم فيه صفة كذا وكذا. هذه الأنفس اللي يسمونها الآن الأنماط ويسمونها كذا، هي داخل النفس. اللي يروض هذه النفس الملتهبة بمثل هذه الصفات ويطفئ هذه الجمرة الإيمان بالله وخوف الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الإنسان اللي قادر على مثلا ظلم الآخرين يخاف الله عز وجل، يخاف الله. لكن من الناس من إذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. زوجته تقول له اتق الله فيه يروح يضربها، تقول له تكرر علي اتق الله يزيد في ضربها، أعوذ بالله. هذه قسوة وضعف الإيمان وضعف العقل ورقة في الدين. كذلك بعض النساء عندها ظلم والعياذ بالله، تظلم زوجها، تظلم الآخرين، تبهت الآخرين. فيستعيذ الإنسان بالله تعالى من قهر الرجال والنساء أيضا، يدخل النساء. فهو حينما يستعيذ بالله تعالى من قهر الرجال يستحضر هذا المعنى، قهر الرجال وقهر النساء. بارك الله فيك. أرانا من العراق تقول يعني بالنسبة لقراءة سورة البقرة يعني أريد أن أرقي البيت وأيضا أحفظها، ممكن أشغل صوتيات في الجوال مثلا أردد خلفها؟ رنا بارك الله فيك، بالنسبة لحفظ سورة البقرة يجوز لك أن تشغلي صوتيات في الجوال، في الكمبيوتر، في المسجل، وتحفظين وراءه. بالعكس هذا شيء طيب، خاصة إذا كان قارئ من القراء الذي يقرأ قراءة تعليم، هذا جيد ترددين وراءه ما دام ما عندك قدرة تذهبين إلى المحفظات، إلى دور التحفيظ، إلى مراكز التحفيظ مثلا، إلى المدارس، تحفظين هذا في البيت. أما قضية الرقية ما يكفي أختي الفاضلة تشغيل المسجل أو الجوال أو أي صوتيات في رقية البيت أو تعويذة البيت، عفوا تعويذة البيت، لابد من قراءة الإنسان بنفسه، أنت تقرأين بنفسك. ولذلك إذا وضعت الجوال ورددت خلف هذا القارئ بنية الحفظ وبنية تعويذة البيت يجوز، ما في بأس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، ولقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رنا من العراق تقول تناقشت هي وصديقتها عن يعني التوراة والإنجيل، وذكرت يعني تقول اختلفنا هل هي أديان أو شرائع، تقول أنا قلت لها يعني الدين واحد. رنا بارك الله فيك، بالنسبة للدين واحد وهو دين الإسلام، قال الله جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك جميع الأنبياء أتوا بدين الإسلام، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، نحن له مسلمون. يوسف ماذا قال؟ قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. موسى ماذا قال؟ قال فعلى الله توكل إن كنتم مسلمين. جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام، لكن بالنسبة للشرائع العملية اللي هي مسائل مثلا الأكل الشرب طريقة الصلاة طريقة الصيام طريقة الزكاة طريقة الحج، هذه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. الله عز وجل كتب الصيام على من كان قبلنا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب كيف كان يصومون؟ الله أعلم. مثل صيامنا؟ الله أعلم، ما ندري. ولذلك نحن لم نكلف أننا نبحث نقول كيف كان يصوم، لأن ما يضيف إلينا شيء، ما يضيف إلينا شيء. يصلون؟ نعم. كيف كان يصلون؟ الله أعلم. يحجون؟ كان يحجون. كيف يحجون؟ الله أعلم. فهذه الشرائع، اللحوم كيف كانت عندهم؟ في شيء محرم في شيء مباح، لكن عندنا أحيانا اللي كان محرم عليه مباح عندنا ولله الحمد، واللي كان مباح عندهم محرم علينا ولله الحمد بهذه الشريعة المحمدية. ولذلك القرآن هيمن على جميع الكتب السماوية، والقرآن معجزة عظيمة بدليل خلوده وبقائه. لماذا؟ لأن الله هو الذي تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب الأخرى دخلها التحريف والتبديل والتغيير بسبب أن القوم هم الذين طلبوا حفظها. قال جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال العلماء السين والتاء طلبيتان، طلبوا، هم طلبوا، قالوا نحن نريد الحفظ، فدخل الكتب تلك التغيير والتبديل. ولذلك نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم صحف موسى، نؤمن بها، لكن يجب أن نؤمن بأن القرآن مهيمن على هذه الكتب كلها، وأن ليس لهذه الكتب الآن بالنسبة لنا ليس لها شيء. منها ما جاء ذكره في القرآن مما لم يحرف، مما لم يحرف. مثلا يقول جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا موجود في التوراة صفة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قالت ومثلهم في الإنجيل، المثل الثاني في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. هناك اتفاق بين جميع الأنبياء على توحيد الله والإيمان به والإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر وبالقدر، كلهم اتفقوا على هذه الأصول. فلذلك اختيرنا بارك الله فيك بالنسبة للدين الله الإسلام وهو واحد، لكن الشرائع العملية تختلف من نبي إلى نبي. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام جاء فحكم بالتوراة وأنزل الله عليه الإنجيل، فكان هناك فروقات في الجانب العملي، يعني خلاف في الجانب العملي، مع أنه أصلا مأمور بأن يحكم بالتوراة، ولكن أنزل الله عليه الإنجيل فشرع له بعض الأعمال التي يخالف فيها من حيث العمليات ما كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. رنا من العراق تقول صار نقاش أيضا بيني وبين صديقتي حول التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي. أختي رنا بارك الله فيك، بالنسبة للتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي لا يدخل في أصل الإسلام ولا في أركان الإسلام ولا في أصول الإيمان، وليس هو قضية يجب الإيمان به بحيث أننا والله إذا ما آمنا كفرنا وإذا آمنا به آمنا وأسلمنا، لا. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يطيل النقاش والحوار حول هذه المسألة، لأننا ما تضيف إلينا إضافة ممكن أن تمثل أصل من أصول الدين والإيمان والإسلام وكذا. وأعتقد بأن يعني قضاء وقت في النقاش حول هذه الأمور التي لا ثمرة من ورائها، أعتقد بأن هذا يعني إذهاب للعمر وللوقت، وربما يقود إلى أشياء غير محمود، ما في داعي لمثل هذا الأمر. الناس الآن يعملون بمثل هذه الأشياء جانب عملي. التاريخ الهجري الذي وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد يعني اتفاق الصحابة وبدءا من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أرادوا أن يضعوا تاريخا نتميز نحن به عن الآخرين، فوضعوا التاريخ الهجري. اختلفوا في البداية، قالوا هل من مولد النبي؟ فقالوا لا. هل من بعثته؟ قالوا لا. فرأوا بأن الهجرة التي مثلت منعطف في تاريخ البشرية، ومثلت حدث عظيم غير وجه البشرية عموما بعدما اندرس العلم وانتشر الشرك وعادت الأمم هذه إلى يعني الارتكاس في الشرك والضلال، بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إلى توحيد الله والإيمان به. وكانت الهجرة هذه هي المنعطف العظيم في بداية الانتشار الواسع لدين الإسلام، فجعلوا التاريخ الهجري يبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك نحن نتميز عن غيرنا بمثل هذا الأمر، ونفتخر بهذا ولله الحمد والمنة. والأشهر التي عندنا نلتزم فيها بما جاء في قول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولذلك الأشهر العربية هي القمرية هي الأصل، لأن الله علقنا بها. ولذلك عندنا القمر هو العلامة على قضية دخول الشهر وخروج الشهر. بارك الله فيك، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مشكورين على الفتاوى الطيبة، البرنامج الطيب.
الله يحفظك.
والله يا شيخ تعطينا شراح للصدر وسكينة للقلب.
الله يحفظك.
شيخنا يوم عندي كم سؤال.
تفضل.
يوم الجمعة أحيانا أني أصلي فقط السنة الأربعة القبلية واستمع للخطبة عبر التلفاز، هل يجوز ذلك؟ ثم أكمل الصلاة.
يعني تصلين أثناء الخطبة؟
لا، يعني عبر التلفاز أتابع الخطبة كاملة وبعدين أكمل الصلاة الفريضة.
لكن أختي عفوا، أنا سؤالي، تستمعين للخطبة وأنت تصلين الأربع ركعات؟
لا 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 لا، أصلي أربع ركعات السنة القبلية فقط
بعد أذان الظهر.
إيه
في البيت.
ها، أستمع الخطبة. إيه في البيت،
الخطبة اللي في بلدكم يعني في مدينتكم.
إيه لا، أستمع أحيانا يعني مال بيت الله الحرام همينة
في مكة. إيه نعم، طيب
يعجبني
مال
مكة.
طيب السؤال الثاني أم محمد.
السؤال الثاني، هل يجوز شيخنا أعلق على برنامج التواصل الاجتماعي وأعطي لايك للبرامج المفيدة للرجال؟
إن شاء الله.
وشيخنا شنو صور، شنو حكم الصور المفلترة؟ هل تأخذ حكم مع الذين يغيرون خلق الله؟
كيف المفلترة هذه؟
يعني يطقون الصور، تطلع صورهم غير شكل، والفيديوهات يعني عيون تصير كبيرة والأنف صغير.
أي يعني
حلو يعني يصير.
يعني يشوهون ولا يحسنون؟
لا يحسنون صورهم. يعني
طيب.
قبل الصور.
طيب.
على الفيديوهات والصور عبر التواصل.
إن شاء الله.
هل تأخذ حكم مع الذين يغيرون خلق الله؟
إن شاء الله. تسمعين الجواب.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ناس طالعين يعني من وضبي ورايحين دبي، استأجروا أخذوا فندق وقعدوا فيه مثلا يومين في الفندق، هل يجوز الصلاة يعني يجمعون ولا يصلونها صلاة عادية؟ بعدين طلعوا من دبي وراحوا عندهم بيت في مثلا راس خيمة، راحوا بيتهم راس خيمة، لما يروحوا البيت اللي براس خيمة بيقعدون فيه يومين نفس الليلة، فهل في خلال هاليومين هم يجمعون ولا عادي يعني يصلون عادية؟
ودبي ما عندهم بيت ملك. ها
لا لا،
طيب
بس اللي في دبي ما عندهم.
إن شاء الله يا سلطان.
مشكور.
مرحبا. طيب طيب، محمد من أبوظبي بارك الله فيه يقول يعني أشكل عليه، يقول أنا أسافر من مكان مثلا في الطريق أجمع وأقصى، يقول إذا وصلت إلى المنطقة اللي أنا ذاهب إليها مثلا، يقول جمعت الظهر والعصر في الطريق، لما وصلت المدينة اللي أنا رايح لها يقول أصلي معهم الجماعة المغرب والعشاء والفجر ولا أجمع ولا أقصر، يقول ما حكم ذلك؟ أحسنت يا أبو محمد، هذا هو الأصل، بارك الله فيك ورضي الله عنك. ولذلك العلماء يقولون صلاة الجماعة واجب على المسافر، خاصة إذا وصل البلد الذي سافر إليه وعنده مسجد بجواره ما يترك صلاة الجماعة. الرجل يعني المسافر إذا كان ذكرا بالغا فإنه يشهد صلاة الجماعة في المسجد، ما يترخص ويقول الله أبجلس في البيت ولا في الشقة ولا في الفندق وأصلي ركعتين. المسجد قريب يسمع النداء، إذا كان مجردا مثلا أذن المؤذن من دون ميكروفونات يسمع يروح يصلي في المسجد. فاللي تفعله أنت يا محمد هو الأصل. النقاش حول شخص يقول لك لا أنا بجلس في الفندق بجلس في السكن أصلي ركعتين ولا أشهد صلاة الجماعة، هذا النقاش. ولا اللي تسويه أنت هو الأصل، هو الأصل. المسألة الثانية اللي أنا أقولها هذا النقاش حولها، هذه المسألة اللي بعض العلماء يقول هل يلزم المسافر إذا وصل إلى البلد المسافر إليه أنه يشهد الجماعة مثلا، أو هل إذا صلى مثلا في السكن في الشقة ركعتين هل يجزئه ذلك، يقصر مثلا وصلاة الجماعة قائمة؟ العلماء يبحثون هذه يبحثونها، وحولها نقاش قوي عند أهل العلم. منهم من يرى الجواز قالوا هو يبقى مسافر، ومنهم من يرى المنع قالوا ما دام أن صلاة الجماعة واجبة على المسافر إذا توفرت الشروط، يعني وصل إلى البلد وسمع النداء يشهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة إلا من عذر، وهذا الآن ما عنده عذر، الآن هو موجود وقادر على شهود المسجد. محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن المسافر إذا سافر هل يترك الأذكار يعني بعد الصلوات. أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي المسافر يعني إذا سافر ينظر إلى الرخص التي ترخص التي تصدق الشارع الحكيم عليه بها، يعني بمعنى قصر الرباعية مثلا. الرباعية ما هي؟ الظهر والعصر والعشاء، يقصرها إلا ركعتين، هذه رخصة من الله عز وجل وصدقة من الله كما جاء في الحديث الصحيح تصدق الله بها عليكم. الثاني ترك السنن الرواتب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك السنن الرواتب إلا سنة الفجر القبلية، ما تركها لا في سفر ولا في حضر، السنة الفجر القبلية. وكذلك الوتر ما كان يترك صلاة الوتر لا في حضر ولا في سفر. الثالث النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سبحة الضحى في السفر، وكان يتنفل على الدابة يعني وسيلة النقل، فدل هذا على أن هناك رخص يتركها المسافر منصوص عليها. بالنسبة للأذكار اللي بعد الصلاة هل يتركها المسافر أم لا، هذه ما جاءت فيها نصوص، ما جاء فيها نص هل النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الركعتين أو جمع بين الصلاتين في السفر يجلس يذكر الله يأتي بالأذكار أو أنه يقوم مباشرة. ولذلك هنا نجد فريق من أهل العلم ذهب إلى أنه المسافر رخص له بقصر الرباعية فهو وترك السنن القبلية، فليس هناك معنى لأن يجلس للأذكار البعدية التي بعد الصلاة. قالوا ليس هناك معنى، لماذا يجلس وقد خفف الشارع عنه؟ هذا قول. القول الثاني قالوا لا، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأذكار التي بعد الصلاة، بدليل أن في بعض الأشياء ما ترك مثل سنة الفجر الوتر كان يتنفل، فقالوا بأن أذكار ما بعد الصلاة يأتي بها المسافر، وهذا الذي يظهر أنه تطمئن إليه النفس. وقد نبهت على هذا في مناسبات يعني سابقة بعد تحرير الجواب فيها، فلو يعني أتى بالأذكار طيب، وحتى لو يعني اضطره الأمر إلى أن يقول يأتي بهذه الأذكار وهو على وسيلة النقل، يعني لا يلزم أن يكون في مكان الصلاة. أم محمد من العراق تقول أنا أصلي السنن الأربع القبلية يوم الجمعة وأستمع إلى الخطبة بعد ذلك من التلفاز، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، طبعا أنت ما تصلين الجمعة يعني ما تشهدين الجمعة، إذن عليك صلاة الظهر، تجب عليك صلاة الظهر. فإذا أذن الظهر الآن بدأ وقت السنن القبلية بالنسبة لك، أذان الظهر اللي هو كل يوم يؤذن كم الساعة عندكم، إذا أذن أنت تصلين السنن القبلية وتجلسين تستمعين إلى الخطبة من خلال الإذاعة أو التلفاز، وبعد ذلك تصلين الظهر 4 ركعات، سواء تابعتي الخطبة من دولتك أو من الحرم المكي أو المدني أو أي جهة، المهم أنك تصلين صلاة الظهر في وقتها قبل ما يأتي أذان العصر، أنت قد صليت صلاة الظهر. وإذا تقولين والله أنا أشوف رغبة أني أتابع وأخر الصلاة شوي، ما في بأس، ما دام الحمد لله هي الصلاة في وقتها، تجمعين أكثر من مصلحة شرعية. أم محمد تقول: هل يجوز أنني أعلق على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بلايك كما تقول، يعني إعجاب لمواقع للرجال؟ أخت الفاضل، إذا كان المحتوى الذي موجود في هذا الحساب محتوى طيب نظيف، يقدم معلومة دينية شرعية ثقافية محترمة أخلاقية سلوكية جيدة، ما في بأس. بالعكس، يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت بمثل يعني هذا الأمر أنت تسهمين في نشر الخير، فلعل غيرك ممن يتابعك يشوف هذا المحتوى اللي فيه تفسير قرآن مثلا، موقع لفتاوى العلماء الأكابر، موقع يهتم بتكريس الأخلاق وزرع القيم مثلا، موقع يحارب الشبهات مثلا، هذا جيد وتؤجرين عليه بحول حتى لو كان صاحبه رجلا. الأخت محمد من العراق تسأل عن حكم الصور المفلترة التي تغير خلق الإنسان إلى يعني صورة جميلة مثلا، تقول: ما حكم ذلك؟ أخت الفاضل، يعني بالنسبة لمثل هذه الفلترة التي تجعل الإنسان في صورة أجمل وأحسن، هذه لا حرج فيها فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم، لأن ليست هي تغيير حقيقي، وإنما كل من يشاهدها يعلم بأن هذه الصورة مفلترة ومحسنة ومغير عليها، يعرف الناس ذلك. الذي فيه تغيير خلق الله ما يستعمله الإنسان بذاته، هذا الذي يظهر، والله أعلم. أم سلطان من أبوظبي بارك الله فيها تقول: يعني شخص أو ناس سافروا من أبوظبي إلى دبي، ماذا يصنعون بالصلوات؟ وإذا سافروا أيضا إلى رأس الخيمة وعندهم بيت هناك، هل يجمعون ويقصرون؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، ما بين أبوظبي ودبي مسافة قصر، فإذا وصلوا دبي لهم أن يقصروا ويجمعوا إن احتاجوا إلى الجمع مثلا، لكن إذا سافروا إلى رأس الخيمة وعندهم بيت هناك، خلاص انقطع السفر بمجرد الدخول عند عامر بنيان رأس الخيمة، ما يحق لهم يجمعون ولا يقصرون، لأن هذه إقامة ثانية لهم، فكما أن لهم بيت في أبوظبي لهم بيت في رأس الخيمة، ولذلك لا يترخصون برخص السفر، لا من القصر ولا من الجمع ولا من الفطر في رمضان ولا من المسح 3 أيام لمن كان يمسح على الجوارب، وإنما يصلي صلاة مقيم، يصلي صلاة مقيم. وهذه يغفل عنها كثير من الناس وللأسف، يعتقد بأنه ما دام أنه خرج، ما دام أن له بيت أصلي وأساس مثلا في مدينة، وسافر إلى مدينة أخرى فيها بيت يجيه ما بين فترة أخرى، أنه يبقى مسافر، غير صحيح. هذا بيتك اللي في المدينة الثانية أو حتى الدولة الثانية، إذا عندك بيت في دولة أخرى تسكنه وتستقر فيه، خلاص انقطع السفر، أنت أصبحت مقيم في بيتك، هذا أصبح إقامة لك، ما تتلخص برخص السفر. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ولله الحمد، والمن أشكركم على المتابعة، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.